بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب وجود الحج وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت جاملته، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ والجنة وذي المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري. الحديث الأول لعلنا قرأناه في الأسبوع الماضي، ولكن ربما لم يتأتى لنا شرحه، هو الذي يرويه مسلم بسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء منطقة بينها وبين المدينة حوالي 36 ميل، حوالي 45 كيلو. فقال: من القوم؟ قال: المسلمون، يعني نحن مسلمون. فقال له: وأنت من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفعت امرأة صبيا، يعني رفعت تريه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إليه أنه صغير، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. دل على أن القوم كانوا متجهين لأداء الحج. محل الشاهد سؤال هذه المرأة وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. طفل صغير تريد أن تكسبه مناسك الحج، فتقوم به وتسعى به وتقف به في المواقف وتبني عنه الجمرات، ترى هل يكتب له ثواب الحج؟ سألت هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: نعم، ولك أجر، أي لك أجر على أنك أنت التي تجعلينه يؤدي مناسك الحج. طبعا هذا يتوقف على أن يتوضا هذا الطفل فيما يشترط فيه الوضوء كالطواف، أو أن توضيه كذلك يمكن أن يكون. ومع ذلك فلا يحتاج إلى أكثر من أن يعني يتحرك بحركتها، يعني عندما تطوف وهي تحمله كتب له الطواف، عندما تسعى وهي تحمله بواسطة ما كذلك كتب له الأجر على ذلك. وقوفها بعرفة معه الى اخر الامام مالك. ولكن كما قلت في الدرس الماضي هذا يحقق لهذا الطفل اجرا لكن لا يدفع عنه الفريضة. الفريضة لا تنتفع الا عندما يبلغ راشدا عاقلا. اذا بلغ سن الرشد فعليه عندئذ ان يحج ولو حج قبل ذلك 10 مرات. هذه يعني حقيقة لا خلاف فيها ينبغي ان نعلمها. اذا الطفل قاعدة الطفل قبل البلوغ ينال الثواب على العبادات التي يقوم بها من صوم من صلاة من حج اي شيء، لكنه ان تركها لا يعاقب عليها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اذا لم يصلي الله غير ذلك لا يعاقب الله لانه لم يكلف بعد، لكنه وهو غير مكلف تقرب الى الله فصلى معنا صام مع ابويه حج مع اسرته كل ذلك يكتب له الاجر، يكتب له الاجر لانه تطوع والمتطوع يساب على تطوعه. لكن سالني بعض المطالب اذا ارتكب معصيه هل يعاقب؟ يظن انه اذا اصيب على الطاعه ينبغي ان يعاقب على المعصيه ايضا، لا يساب على الطاعه لان هذا من كرم الله عز وجل لا يهدر ثوابه. لكن اذا عصى اصلي قلعا وعصى لانه لم يكلف بعد. فالطفل يملك ان يتجه بنيته الى ما يرضي الله ام لا؟ يملك. فاذا اتجه بنيته الى ما يرضي الله عز وجل فعمله مثاب وماجور، كما انه مهما سرد ومهما عصى لا يعقل الى ان يبلغ سن الرشد. الحديث الثاني عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت هاملته، يعني كانت الدابة الوحيدة التي تحمله وتحمل امتعته. ما المراد من هذا الحديث؟ المراد من هذا ان انس رضي الله عنه يلفت نظرنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجه حاجا وهو لا يحمل شيئا من الامتعه التي يحملها عاده احدنا عندما يذهب الى الحج، يحمل مزيدا من الزاد، يحمل مزيدا من الامتعه، اشياء كثيره جدا يحملها ذاهبا ويحمل اضعافها غالبا. النبي عليه الصلاه والسلام حج وكان يركب راحلته بعيرا يركبه وزاده طعامه كل امتعته معه في تلك الرحله، يعني لم يكن يحمل امتعته وزاده على راحله اخرى، لا. هذا على ما يدل على انه كان متجردا عن زواج الدنيا، كان متجردا عما نحن يعني ندركه معنا جرا عندما يذهب احدنا حاجا الى بيت الله الحرام. هذا قد يوحي الى الذهن انه لا يجوز، يعني قد يخطر في بال احدنا ما دام النبي فعل ذلك اذا ينبغي ان نفعل مثله. فما ينبغي للانسان اذا ذهب حاجا الى بيت الله الحرام ان يستكثر من الامتعة والمزاد والطعام ونحو ذلك، بل عليه ان يقلل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يعود كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشتري شيء. هذا القائل لا ليس سلمان النووي بالحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما نترك وذي المجاز اسواق الفجار اسواق تجارية، نعم وذي المجاز يعني تساق إليها الأمتعة الأرزاق الأقوات ونحو ذلك وتباع في هذه الأسواق. فتأثموا أن يتجروا في الموسم بعد أن نزلت فريضة الحج في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن الحج عبارة عن فريضة عبادة، فتأثم أي وجدوا أنهم ينبغي أن يتوقفوا في موسم الحج عن المتاجرة في هذه الأسواق، ذلك لأن هذا الموسم موسم عبادة وموسم إقبال على الله سبحانه وتعالى، فلعل هنالك تناقضا بين العبادة التي ينبغي أن يقوم بها وبين الشراء والبيع وما إلى ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر الآيات. بين الله عز وجل برحمته وفضله أنه لا جناح على المسلمين أن يبتغوا فضلا من ربهم. ما المراد بالفضل هنا؟ الفضل الدنيوي. لا جناح عليهم أن يتجهوا إلى شراء متاع، بيع، تجارة، نحو ذلك، لا حرج. يعني فلو أن إنسانا ذهب إلى الحج وعلم أن هنالك بضاعة معينة تباع هناك، فأخذ معه استاق هذه البضاعة إلى هناك وجمع بين أمرين: الحج إلى بيت الله الحرام وبيع هذه البضاعة، هل نقول إن هذا محرم؟ لا، لا حرج. بنص قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإذا حل أحدنا في ذلك المكان في مكة أو في المدينة، طبعا الكلام عن مكة حيث تتم مناسك الحج، وأراد أن يشتري أمتعة، أراد أن يشتري هدايا، أراد أن يذهب إلى السوق، كذلك لا حرج، كل ذلك لا مانع منه، ولكن على أن لا تمتزج الدنيا بالدين، على أن تكون مناسك الحج نظيفة صافية عن الشوارب. كيف؟ عندما دخل الحاج محرما أمامه مفرق طواف القدوم، أمامه تل الذهاب إلى منى، أمامه الوقوف بعرفة يوم عرفة، أمامه الرجوع لجمرة الكبرى، أمامه طواف الإفاضة يعني الركن، أمامه السعي، أمامه رجوع إلى منى للمبيت. هذه كلها سلسلة أعمال تتجمع في عمل واحد اسمه الحج. في هذه الأثناء لا تلتفت إلى الدنيا، في هذه الأثناء كن مع الله سبحانه وتعالى، لا تخطر في بالك سوقا ولا بضاعة ولا تجارة ولا يعني أي متعة من المتع، لا تخطر في بالك شيئا من هذا نهائيا. تصور أنك بالنسبة لسلسلة هذه الأعمال كلها كأنك في السماء، وكأن طواف القدوم هي عبارة عن تكبيرة الافتتاح، يوم الترمية هي عبارة عن قراءة الفاتحة في الركوع في الركعة الأولى، نعم، ذهبت إلى عرفة كأنما هي عبارة عن سجود أو ركعة ثانية، الرجوع إلى مكة كأنما ركعة ثالثة، يعني هذه الأعمال كلها كأنها أجزاء من عبادة واحدة. فلا تقل مثلا أنا الآن طفت وسعيت لا أذهب إلى السوق، يعني ما الذي يوجد في السوق من البضائع كذا إلى آخره، هذا المسج إياك. طبعا ليس معنى هذا أنه إذا فعل فحجه ليس باطل، لا، ولكن بمقدار ما يكون هذا الحج صافيا عن الشوارب خالصا لوجه الله، هذا الدنيا غائبة عن بالك فيها، يكون اجرك على هذا الحج كاملا غير منقوص. وبمقدار ما تتسرع الشوائب يهبط الاجر ثم يهبط ثم يهبط، يمكن ان يصل الى درجه بالحج غير مقبول لكن ما جعل الاجر ابدا. نعم. مثل الذين يجتمعون يوم عرفة، نعم، أصدقاء أقارب زملاء، ويمضون بياض يومهم في غيبه، في الحديث عن الناس في هذه اللحظة، وهذا حصل. نعم، هذا طبعا ماذا يصنعون ذلك؟ سواء أفضل ساعة تمر بحياتك هي الساعة التي تقف فيها بعرفة، أفضل ساعة. نعم، فضيلة فضيلة كما قلنا بالأمس، زمانية ومكانية. زمانية يشترك فيها العالم كله، ومكانية خاصة بمن يكونون هناك. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تملأ هذا الوقت الفريد من نوعه بمن يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى الحج، إذا انتهى المناسك، انت اللي تفعل ما تشاء من المباحات طبعا، الى السوق فبيع واشتري واختر الهدايا التي تريد ان تعود بها الى اهلك، كل هذا لا باس، وانما الاعمال بالنيات. فلو ان الانسان بعد ان انتهى الحج قصر الى ان يعود الى اهله فيدخل الفرحه الى قلوب اسرته واخوانه وجيرانه، فيختص كل منهم بهدية جهد استطاعته طبعا لادخال السرور على افئدتهم، فان هذا العمل زين من اديان الحج، وهو من انواع العبادة. ايوة، العبادة قسمين، عبادات خاصة كالصوم الصلاة الحج الزكاة كذا سماها الله عز وجل، هذه معروفة ولا بد فيها من النية أيضا، وأمورا هي بحسب الله ليست من العبادات، لكن النية تجعلها من العبادات. ذهاب إلى السوق لشراء بضاعة هدايا كذا هي من الأعمال المباحة في الأصل، فإذا اتجهت نيتك في هذا العمل إلى ما يرضي الله وهذا ما قصدته، يصبح هذا العمل الذي هو عمل دنيوي بلحظة واحدة يتحول إلى عبادة. كل شيء ليس هذا فقط، ليس هذا نومك، إذا قصدت بالنوم أن تأكل قسطا من الراحة كي تستطيع أن تقوم من الليل نشيطا فتصلي وتتهجد وتذهب إلى الحرم فتطوف مثلا بعد الحج، يعني تطوف تطوع، نومك هذا عبادة، تؤجر على هذا النوم الساعات التي تكون دائما فيها. اذا جلست تاكل وكانت ذاتها عبادات ان تتقوى على طاعه الله، اكلك عباده. لذلك الصالحون والمقربون من عباد الله عز وجل كل تقلباتهم يعد من الطاعه ومن العباده. هذا شيء معروف ايها الاخوه. هذا الذي اقوله لكم يجعل الانسان ميلا في التوجه الى ما يرضي الله. الان في ناس مثلا متعلقين بالحج، متعلقين بالحج، يسال وحده فلان مات زوجها قبل شهر مثلا وهي متحرقه تريد ان تعود الى بيت الله الحرام، تبحث عن اي فتوى اي وسيله لكي ترفع الرقم العزة التي تكلفها الله بها أن تبقى في بيتها لتذهب حاجة إلى بيت الله الحرام. هذا التعرف بهذا الشكل دليل على أن النية ليست لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا كان القصد رضا الله لا نبحث عن رضا، عندما يقول لي الله اجلس في بيتك، لا، أنت بالنسبة لك وجودك على رأس أسرتك وأولادك خير لك، خلاص. ما الذي أريده من الحج؟ غير كعبة الله. الذي أتى به من الحج الأمانة من الله. هل كثيرا ما تتكلف مرات لكي تحج؟ نعم هي حجة، حجة الفرض عظيم. الحج الثاني من دون من جزيته إلا إذا كان معنا محرم. ماذا تصنع؟ تنظر أن تعود إلى بيت الله الحرام. فإذا نظر تصنع الحج واجبا عليه، إذا أصبح واجبا ممكن أن تذهب مع ذكرة انشقاق بدون محرم. هذه الطريقة لا يرضي الله عز وجل، يعني الإخلاص لوجه الله عز وجل يقتضي أن تتحرك حسب ما يرضي الله، حسب ما يرضي الله عز وجل. والإنسان عندما يصر إصراره على شيء واحد لا يعني لا يملك المرونة التي تتبحث عظيم الله، هذا الإنسان وقعه هذا دليل على أنه مزاجي في دينه، يعني يبحث عن تمتيع مزاجه وتحقيق رغباته الشخصية. ليس من الناس موظف إمام مسجد أو خادم في المسجد أو خطيب ويعلم أنه إذا ذهب حاجة إلى بيت الله الحرام يبقى المسجد وهكذا دون قيم ينظفه دون إمام يملك عنه وهو حج، يظن أنه جاهل يعمل يرضي الله عز وجل. الحقيقة أنه لو كان مخلصا لجلس يبحث أيهما أقرب إلى الله، أيهما يرضي الله عز وجل أكثر. سيجد أن بقاءه في قمة هذا المسجد وفي عمله أرضى لله سبحانه وتعالى. وهكذا إنما الأعمال بالنيات، إذا لم توجد النية التي ترضي الله العباد قد تصبح معصية، العباد نفسه قد تصبح معصية، ولذلك لا يسأل الإنسان عليه بل يمكن أن يعاقب عليه. النية هي المقود الذي ينبغي أن يقود الإنسان. من هنا إذا عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عمل جيد ممتاز. لماذا جعله الله هباء منثورا؟ لأن القتل لم يكن رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجاحد مهما قام بأعمال إنسانية عظيمة بقرار من الله عز وجل لا ينال أجرا. بلغني والعودة على من أخبرني أن شخص من هؤلاء الإخوة نسأل الله لنا وله الهداية، نعم، قال في مجلس عام ولا أدري إذا كانت إذاعة أو غير، لا أظن أن الجنة خاصة بالمؤمنين، الجنة عامة لكل من يقوم بعمل إنسان، لأن الله عادل لا يظلم أحد. إذا صح هذا النقل فهذا الإنسان جاهل بأبسط مبادئ الإسلام، وينبغي أن يعلم. عدالة الباري عز وجل تستلزم هذا القرار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا ذكرت هذا الموضوع أكثر من مرة أو حتى في التلفزيون شرحت. زيد من الناس استجبته لعمل علمي، قال لي أنا تقوم بهذا العمل لكن أنا أريد أن تعطيني أجري على هذا العمل كذا. قلت له جرى العقد بيني وبينه على هذا الأساس، طلب أجرا معينا. طيب ما الرأي فيما لو أنا بعد ما أنجز عمله؟ قلت له لا لا أنا لن أعطيك ما طلبت، أنا سأعطيك شيئا أفضل. وأصريت على أن لا أعطيه الشيء اللي طلبت وأنا أستبدل بذلك شيئا آخر. أنا كنت ظلمته ولا لا؟ كنت ظلمته ولا لا؟ بذكاء أنا ما بدي، أنا قلت لك بدي ألف ليرة، أنا هذا اللي بدي إياه، تروح تعطيني ألفين ما بدي إياه. إذا كان واحد اخترع الكهرباء في أعظم من العمل الإنساني، بل عز وجل يقول أنت شو طلبت؟ لازم أعطيك أجرك. بتريد الجنة؟ تفضل. ماذا يقول الجميع؟ عندما يؤمن بها، عندما يؤمن بربها، أليس كذلك؟ إذا أمن جميعا في جميع تخشون تريد أولا أنا أريد أن الناس كلها تمدحني تثني علي، إذا يجب أن يقول ذلك. قال أريد أن تعملوني نصف الكلب، يجب شرعا أن يقيم له نصف الكلب. قال أنا أريد آخر مليار دولار على هذا العمل المثال، وجرى العقد على هذا الأساس، إذا ينبغي أن يقول ذلك شرعا، ينبغي أن يقول الأجر الذي طلب فإذا قال له الله لا 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 لم أعطيك الأجر الذي طلبت، أعطيك شيئا لا تعرفه ولم تعرف أنت به، أليس هذا ظلما له؟ ظلم. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام عليه أن يتعلم الدين. أنا يعني لا أريد أن أذكر اسمه، لكن هو هذا الشخص الذي يعتب علي كثيرا من الإخوة في أنني كتبت له مقدمة لكتاب على المرأة. عجيب الإنسان. اللهم إلا إذا كان هناك غير صادق. وأنا أقول بالنسبة للكتاب الذي كتبت له مقدمة، هذا لا أكتب مقدمات، لكن الرجل أعطاني هذه الأوراق وقال أرجو أن تمحصها لي لعل فيها أخطاء، إذا ينبغي أن أنظر. قرأت وبقيت هذه الأوراق عندي مدة طويلة وجدت فيها فعلا أخطاء كثيرة، فقلت له فيها أخطاء فادحة، قال أرجو أن تصححها بقلم أحمر وأنا أعرفك أن يعني لا أصحح. على الآن أصحح لا في عنك، أصبح هذا الأمر لا في عنك، يعني تصحيح هذا العمل ينقل العمل الخاطئ إلى عمل صواب جيد. فأخذت يصحح النقاط التي فيها أخطاء فعلا، وأرأت أنه وعدني أن يصحح كل هذه النقاط التي أشرت له فيها إلى الوجه الصواب. قال هل تكتب لي مقدمة؟ أن لا إذن كتبت مقدمة؟ قلت له ثم هو بذلك كتبت في هذه المقدمة أنه طلب مني أن أصحح ووعدني أن يصحح ووجدت فيه طائفة من الأخطاء. لو كان النظر غشني كل هذه صحيح، فلم يصحح وإنما استعاب عن التصحيح بأن يكتب تعليقا عند كل مسألة أنا خطأته فيها، يقول يا فلان خلاف ما قد رأيته كذا كذا كذا. بعد تأتي الخطوة الثانية، الخطوة هو باطل ويكتب تحت ولكن فلان يرى خلاف ذلك. حوالي يعني 60% تقريبا من الأخطاء هكذا فلحها، ما فلحها وإنما كتب رأيي تعليقا تحتها وأبقى بعضهم بدون. وطبعا هذا العمل ليس شأن المسلم بشكل من الأشكال، لكن وأقول هذا جوابا عن أسئلة تأتيني ذلك كيف كتبت؟ كيف كتبت أن الرجل وعدني أن يصحح الأخطاء التي فيها، فلو أنني أعملت لو كتبت وزرا. الآن أنا أستطيع أن أنقل هذا العمل وأصفيه من الشوائب ويصنع عمل سليما لأجر على ذلك، ولم أعلم أبدا أنه يريد أن يستجرني بكتابة مقدمة له ليصبح عمل رائج ويبقي أخطاءه كما هي. هذا هو الذي قيل لي عنه أنه قال في مجلس عام لا تظن أن المؤمنين فقط هم الذين يدخلون الجنة. يا أخي أنت ادرس علم القانون لا الشريعة، القانون فقط، تعلم أنك مخطئ. القانون المدني ماذا يقول؟ عقد جرى بين مستأجر ومستأجر على عمل بأجر معين، رب العمل يجب أن يعطيه الأجر الذي طلب، فلو أنه رب العمل أراد أن يعطيه غير الأجر الذي طلب يستطيع أن يرفع دعوى. هذا الأمر معروف. لذلك أنا أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحج الى بيت الله الحرام في عبادة اعظم منها؟ اذا لم يكن القصد لوجه الله هل له ثواب؟ لا. يوم القيامة يتورد حديث صحيح موجود في صحيح البخاري، يقف العبد بين يدي ربه فيقول لقد اتيتك مالا فماذا صنعت؟ يقول يا رب انفقته في سبيلك. يقول كذبت، انما انفقته ليقال عنك كريم، وقد قلت فقد اخذت اجرك، انت لم تقصد الجنه، لو قصدت اني اعطيتك اياها، انما كنت تبتغي ان يمدحك الناس، وانا اوعدت الى الناس ان يمدحوك فعلا. كذلك زيد من الناس ممكن ان يذهب الى الحج كثيرون وقصده شيء اخر، قصده تجاره، قصده كذا، قصده كذا، يوم القيامه هكذا يقال له. اخبرني والدي عن انسان من اهل دمشق اسمه فلان الاسكافي الدمشقي، والله لم اعرف اذكر اسمه، موفق، نعم موفق، صح موفق، نعم يعني ما في القرن الذي قبل لا اظن، يعني متاخر جدا، فقير كان يجمع القروش والاموال عنده لعده سنوات كي يستطيع ان يذهب حاجا به الى بيت الله الحرام، وكان عمله اسكافي فعلا. ولما راى ان المال الذي تجمع لديه يؤهله للحج عدم على ان يذهب حاجا الى بيت الله الحرام وهيئ الراحله وكل الاسباب، يوم من الايام وهو يعد العده للسفر دخل داره زوجته كانت حامله، فاحت رائحه اللحم المشوي من بيت الجيران. وانتم تعلمون الشام في مواضع كيف كانها اسره واحده، طلبت من زوجها ان يطرق باب الجيران وان يعطوها شيء من اللحم الذي يعني ينضج، نظرا الى انها حامل. فذهب السيد واخذ اناء وطرق الباب، جيران بين عمرين هذا الشيء، ففتحت الباب المبارك سالها شيء من هذا اللحم الذي نعم يشوى عنه، فتوقفت وتلكأت وقالت اخشى انه لا يجوز لكم ان تاكلوه. قال لماذا؟ تلكأت واصر لماذا؟ قالت والله ان اولادي وصبيتي مضى عليهم كذا يوم وهم جياع لا يوجد في الدار طعام يطعمونه، وخشيت عليهم، رايت في المكان الفلاني دابه ميته، نعم، فاقتطعت قطعة منها للضرورة، نعم، ولم يعني استطع اسأل او كذا الى اخره. فعاد وهو يرطم وجهه، قال انا اريد ان اذهب الى الحج وهؤلاء جيراني ولا علم لي بشأنهم. اخرج كل المال الذي كان قد اعده للحج كله وطرق باب المرأة وهبها ادم، قال خذي هذا المال لك ولاولادك، يعني عاقب نفسه بهذه العقوبه ولم يحج. لحج العمل لمن؟ لله. لما بيكون العمل لله ما مهم الحج، المهم ان اطرق باب رضا الله. نعم. ما الذي حصل في ذلك العام بعد الحج؟ شخص اخذ يسأل عن موافق الإسكافي في دمشق، أين هذا موافق الإسكافي؟ دمشق كانت صغيرة آنذاك، ليست بهذا الحجم. إلى أن بعض جهد جيد دلوه على موافق الإسكافي، ذهب إليه في مكان عمله، قال أنت موافق؟ قال نعم. خير؟ قال والله أقص عليك قصة غريبة، أنا حجيت هذا العام وبعد أن انتهينا من الحج ليلة من الليالي أنا نائم، رأيت في الرؤيا اثنين عند رأسي، يسأل الواحد منهم الآخر هل تعلم كم عدد الحجيج هذا العام؟ قال كم؟ قال كذا، ألف، الله أعلم. قال هل تعلم كم قبل حجهم من هؤلاء الناس؟ قال قبل حج نسبة كذا، فذلك لم أعد أذكر. قال في اليوم الثاني رأيت الرؤيا ذاتها، ورأيت اثنين يتكلمان، قال هل علمت ما صنع الله بهؤلاء الحجاج؟ قبل الله حجهم جميعا بشفاعة موافق الإسكافي ولم يحج. عجيب، لم يحج. أنا كنت ذاهبا متعجبا من هذه الرؤيا، كيف يقبل الله عز وجل حج الذين لا دمشق موافق الاسكاف دمشق ارفع الزمت نفسي اذا انتهيت من اعمال الحج اتي الى دمشق وابحث وابحث حتى اعثر على هذا الانسان كيف هيك؟ قال يا والله يا اخي قصتي كيف وكيف وكيف وكيف. هذا معنى قولنا انما الاعمال بالنيات. انت ابحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى. لو ان هذا الانسان قال لا لماذا يفرق لهذا المال؟ انا اجمع هذا المال من 20 سنه والان في علي ان اذهب الى الحج اترك بحسب الفاعل الذي الى العباد وحسب الحقيقه عم يرضي ايش؟ عم يرضي نفسه، عم يرضي رغباته، عم يرضي اهواءه. نسال الله سبحانه وتعالى القبول. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا نسالك بهذه الليالي الفاطمه التي اقسمت بها في محكم كتابك، اللهم انا نسالك بالشفع واللطف، ونسالك اللهم بمن احببت من عبادك الصالحين، ونسالك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا اليك ان تجعلنا من عبادك الصالحين الذين احببتهم فاحبوك، والذين ارضيتهم ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين اسعدتهم في دنياهم واخرتهم. اللهم انا ضعفاء فقوم برضاك ضعفا، وقل الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، وانا اذلاء فاعزنا. اللهم اجعل افئدتنا اوعيه حب لك. اللهم يا رب العالمين اجعلنا بفضلك واحسانك ممن يعيشون في نعمه ويتقلبون في نعمه ويرحلون اليك في نعمه يا رب، واجعل ذلك سببا لمزيد قربنا اليك، سببا لمزيد حبنا لك. اللهم انا نسالك ان تصلح حال عبادك المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجمع كلمه قاده المسلمين على ما يرضيك. اللهم اهديهم في منهجك. اللهم ردهم الى صراطك المستقيم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد شملهم. اللهم يا رب انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في مشارق الارض ومغاربها. يا ربنا يا من يرانا ولا نرى، يا من هو اقرب الينا من حبل الوريد، يا انيسنا عند الوحشه، يا املنا عند الياس، يا اكرم الاكرمين انتصر لعبادك المؤمنين في فلسطين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اسالك اللهم ان تعطي كل منا سؤله الساعه بما يرضيك، ولا تردنا عن بابك خائبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.